بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب تلك السواعد باللخاء يحلو بها وعد اللقاء وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب
نرقى بأحلام الشباب
بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب تلك السواعد
الحمد لله ربنا الأعلى فاتحة أولى والثناء على من تقدس بالأسماء الحسنى فاتحة تتلى والصلاة والسلام على الهادي محمد فاتحة تترى شوقنا إليكم وإلى السواعد أربعة شوق الحاج إلى المقام والحجر وشوق نجد هذه الأيام إلى المطر اجتماع في الله ولله وفي حديث عن الله اجتمع له الدعاة الأدباء النجباء يتبارون ويتنافسون في حديث عن ربهم إذا لم يكن الشوق في مثل هذا ففيما يكون الشوق أسأل الله أن يبارك لكم وفيكم وأن يجزل لكم الأجر والمثوبة
تلك السواعد باللخاء
مرة كتبت للشباب طلبت منهم أنه يحدثوننا عن انطباعهم عادة الانطباع الأول مؤثر فقلت لهم حينما تسمعون هذا الاسم الله وش الانطباع الأول الذي ينقدح إلى ذهنك ويثور في قلبك وعقلك بعضهم قالوا الخوف لأنهم تربوا على مشاعر الخوف من الله فيكبر الإنسان وهو تلقائيا عنده عادة فكرية أنه إذا ذكر اسم الله تداعى إلى ذهنه الشعور بالخوف وهذا الشعور بالتأكيد ليس شعورا إيجابيا بعضهم قال الشعور شعور التعظيم لأنه يرى آثار صنعة الله المبدع سبحانه في السماوات وفي الأرض ويشاهدها مثلا في الأفلام ويشوفها في نفسه وإلى آخره وهذا شعور بحد ذاته جميل ولكن أن يكون هو الشعور الأول أيضا ليس هو الأفضل بعضهم قالوا الشعور الأول هو شعور الحب والامتنان والرحمة وأعتقد أن هذا هو اللي ينبغي أو يجب أن يكون ولذلك العلماء لما تكلموا عن أسماء الله الحسنى كما نص عليه ابن تيمية وابن القيم والذين كتبوا في الأسماء الحسنى كلهم أو جلهم ذكروا أن أسماء الله الحسنى كلها جميلة وحسنة ومحمودة مثل الرحمن الرحيم البر التواب الجواد الغفور الكريم ولكن ليس في أسماء الله المنتقم على القول الراجح من الأقوال والحديث الوارد فيه ضعيف وليس من أسماء الله شديد العقاب وإنما هذا وصف لفعله سبحانه ولا سريع الحساب ليست من أسماء الله الحسنى إنما من أسمائه الأشياء الرحمن الرحيم والمعاني التي تدل على الرحمة وعلى الحب والرحمة تولد الخوف كيف تولد الخوف؟ أولا لا تناقض بين الحب والخوف لأنه أحيانا تحب شخص وفي نفس الوقت تخاف منه تهابه والشيء الثاني أنه أحيانا المحب يخاف أن يزول الحب فيتولد عنده خوف على هذا الحب أنه لا يدوم أو لا يستمر فما أجمل أن يكون خطابنا أسلوبنا في التربية للأطفال أو دعوة الناس أو في المدارس أو في غيرها، وجزء من يعني تحبيب الله إلى العباد إبراز جانب الحب، جانب اللطف، جانب العطف، جانب الرحمة الإلهية بالعباد. وخاصة أنه الزمن هذا هو زمن صراحة يعني شيوع الذنوب والمعاصي، وأنه يعني كثير من الناس يكاد الواحد منهم أن يصل إلى اليأس، فيحتاج إلى من يخرجه من ظلمات اليأس بأن يفتح له قوة الأمل، وأنه الله سبحانه وسيع وحليم، واسع وحليم ورحيم، بحيث مثلا ممكن الواحد كما قال الله نفسه سبحانه: إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. هذا معنى جدا مهم. يعني ما معنى كلمة الله؟ من معاني كلمة الله هو الذي تألهه النفوس، تشتاق إليه، تحن إليه. لاحظ هنا نرجع القضية الحب والرحمة، النفوس تشتاق وتحن إلى من تحب ومن يحبها أيضا، يحبهم ويحبونه. فمسألة الوله والحنين هذا شعور نفسي، نحن نأله على أشخاص مثلا، نشتاق إليهم إذا طال بعدهم عنا. طيب هل يحدث هذا لنا فيما يتعلق بالله سبحانه؟ هذا سؤال. من لطف الله، الله يعطي الإنسان في بعض الأحيان حالة من الإشراق، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل عابد سرة ولكل سرة فترة. يعني في بعض الحالات كل واحد منا ألمت به نازلة، إما ضائقة أو مرض أو حالة قلق، فيشعر بأنه يعني يقترب من الله أكثر. يقودك المرض إلى الله، أو يقودك الأزمة، تقودك الأزمة إلى الله سبحانه. فيكون عند الإنسان خلوات وصلوات وتسبيح وأوراد وأدعية ومناجات، تحس أنك تناجيه وهو قريب منك. ثم يمر بالإنسان حالة فتور، إما أن الله وسع عليه ما كان ضيقا، أو أغناه، أو شفاه، أو حقق له مراده. فكما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. فالإنسان تضعف صلته بالله. أنا أتحدث حقيقة عن تجربة في هالجانب. فهذا واحد من معاني الله. في معنى ثاني من الأله وهو التحير. الله يعني الذي تحار فيه العقول، مثل ما يقول القائل: فيك يا أعجوبة الكون غدا الفكر كليلا، كلما أمعن طرفي فيك شبرا فالرميلا، خابطا يضرب في عمياء لا يهدى سبيلا. صراحة يا أخوة هذه نقطة معضلة أنا أعتبرها، وتحتاج إلى مجاهدة. كيف تعرف الله؟ يعني الله سبحانه وتعالى تحار فيه العقول، كيف يستطيع الإنسان، هذا السؤال التحدي، كيف يستطيع الإنسان المؤمن أن يؤمن بالله وبأسماء الله، أن الله قريب، سميع، بصير، علي، عظيم، قوي، عزيز، متكلم، يتكلم متى شاء، إلى آخر ذلك من الأسماء والصفات الواردة في الكتاب والواردة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كيف يستطيع أن يؤمن بهذه الأشياء وفي نفس الوقت لا يتخيل صورة معينة لهذه الأسماء؟ لأنه كما يقول العلماء: كل ما خطر ببالك فالله ليس كذلك، ما في شيء تقيس عليه ربك سبحانه، فهو الله متفرد. طيب كيف تستطيع إذن أن تثبت لله الأسماء والصفات من جهة، وثانيا كيف تستطيع تتحرر من أي صورة خيالية تنقدح في ذهنك عن الله أو عن أسماء الله أو عن صفاته؟ ورقم ثلاثة: كيف تستطيع أنك تقترب من الله؟ وهذا مهم أيضا، هذا طبعا مستوى يحتاج إلى مجاهدة. فسبحان الله، هنا يعني هذه الخطورة، أنه الإنسان إذا لم يكن عنده ضوابط في معرفة الله وانضباط، ممكن الأمر يفضي به إلى حالة من التوهان في معرفة الله. هذا هو الشاهد المقصود.
تلك السواعد باللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو لا شك أن الكلام عن الله سبحانه وتعالى وعن أسمائه وصفاته هو أهم ما ينبغي الحديث عنه. الرب الذي تعبده، كلما تعلمت أكثر عن صفاته وعن أسمائه وعرفت طريق التقرب إليه، هذا يملأ قلبك إيمانا وإقبالا عليه، وأيضا يعطيك قدرة على تحمل ما يرد على القلب أحيانا أو على الظروف من مصائب أو مشاكل أو أشياء سواء سارة للعبد أو غير سارة له. النبي عليه الصلاة والسلام كان كثير ما يحدث الصحابة عن الله سبحانه وتعالى، وكانوا ربما أحيانا ينشئ الحديث وإن لم يسألوه. يعني في حديث العباس رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع النبي عليه الصلاة والسلام فمرت سحابة، فقال: ما تسمون هذا؟ قلنا: العنان. قال: والسحاب؟ قلنا: والسحاب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 عام. انظر كيف كان عليه الصلاة والسلام ينشئ الكلام عن الله سبحانه وتعالى وإن لم يسأله الناس، يعني لم يكن يكتفي فقط بالكلام عن الطرق التعبدية أو الأخلاقية أو السلوكية أو الأحكام الشرعية الفقهية إلى آخر الحديث، حتى قال: أتدرون كم بين كل سماء وسماء؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 عام. ثم ذكر السماوات السبع، ثم قال: وفوق ذلك بحر بين أسفله وعلى مسيرة 500 عام، وفوق ذلك العرش، وفوق ذلك رب العالمين، ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم. فالمقصود أنه كلما تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى وأصبح الإنسان عارفا بأسمائه وصفاته متعبدا لله تعالى بها، كما قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يعني لا يكفي أن تعلم أن من أسماء الله الشافي مثلا أو الستير أو الكريم أو الغني، إنما لا بد أن تتعبد بهذا، فتقول: يا شافي اشفني، يا غني أغنني، يا شافي اشفني، يا ستير استرني. هذا في التعبد لله تعالى بها، ألا يكتفي الإنسان فقط معرفتها.
تلك السواعد باللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنتي وهو وهي وأنا، كلنا نستطيع أن نخلو بأنفسنا وما حد معنا، في غرفة، في غابة، في مقهى، في ساعات أستطيع أن أكون خالي لوحدي، وفي هذه الخلوة أستطيع أن أفعل ما أستحي من فعله أمام الناس أو ما أحاذر أن يراني عليه الناس. فماذا نصنع في خلواتنا؟ كل واحد بحسب أخلاقه وإيمانياته وقيم التي ينتمي لها ونضج العقلي ومراقبة لله سبحانه وتعالى. كم من بنت وكم من ولد بسبب هذه الخلوة جاءتهم سلبيات، وكم من بنت وكم من ولد في هذه الخلوة ارتقت نفوسهم بإيجابيات. إذا تكلمنا عن السلبيات، فالإلكترونيات هذه صار فيها إدمان، وأخطر ما في الإدمان أن يدمن على الحرام صورة أو علاقات، فهموها مثل ما تبون، إدمان على الحرام، لأن ما حد يشوف. لازم ننتبه أن لا نقع في دائرة قول الله تبارك وتعالى: نسوا الله فأنساهم أنفسهم. اللي ناسي نفسه يسوي كل شيء حرام، لكن يزداد الحرام ويخدع الناس عندما يكون بينه وبين نفسه. لا يمكن أن تجد ذاتك إلا بمعرفة الله سبحانه وتعالى. لذلكم يا ريت أنا وأنت وهي وهو ينطبق علينا: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من واحد هؤلاء السبعة؟ ورجل، وإذا قيل رجل في الحديث في قضية عامة يعني رجل وامرأة، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، هو بروحه ما عنده أحد، عنده لابتوب، عنده تليفون، عنده ممكن في الغرفة المجاورة أن يأتيه أحد أيا كان يشرب معه خمر، يمارس معه رذيلة، يتفق معه على خيانة، يصنعون مشروعا مؤذيا، لكن فاضت عيناه. لماذا؟ لأن في إيمان. في الخلوة الصادقة يكون صدق مع النفس، في خلوة تكون محاسبة مع النفس، في الخلوة ينتبه الإنسان إلى أن هذه الحياة قصيرة وأن لها هدف كبير. لا تنسى نفسك، لا تنسي نفسك. لا أنسى نفسي، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فإذا ذكرنا الله سبحانه وتعالى واحتجنا إلى الخلوات الإيمانية، هنا نستطيع أن نرتقي بالذكر، بتلاوة القرآن، بالسيرة الطيبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، بالعيش مع الصالحين، بسماع مقطع إيماني تذرف العين من خشية الله، تذرف العين من التقصير في حق الخالق وحق المخلوق. فأرتقي وتقبل توبتي وأجدد إيماني وأعتزل ما خلوت به من الحرام وأدخل دائرة خلوة لذة الطاعة مع الله وتجديد الإيمان وتجديد السلوك. وإن ضعفت أعود، فهذه لحظات جيدة أن يربي الإنسان نفسه بنفسه. وفق الله الجميع لطاعته، والسلام عليكم.
تلك السواعد باللقاء.
الحمد لله المنتصر لأوليائه، المنتقم من أعدائه، المتفرد بعظمته وكبريائه، الذي لا يخفى عليه شيء في أرضه ولا سمائه، والصلاة والسلام على من رفع الله ذكره فلا يذكر إلا ذكر معه، الله في حياتهم، ولذلك نسمع تلك النداءات: ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية. نداءات الأنبياء، نداءات الصالحين، نداءات الأخيار قلوبهم متعلقة بالله سبحانه وتعالى، كانت لهم حياة خاصة مع الله سبحانه وتعالى. نريد أن نستردها منكم يا مشايخنا حتى تكون لنا نبراس أن نهتدي به في هذه الحياة. الله في حياتهم، كيف عاشوا مع الله، كيف تتحقق تلك الحياة لنا نحن ومن يستمع إلينا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإن أفضل طبقات البشر وأفضل المخلوقين من بني آدم هم أنبياء الله ورسله، وهم المعرفون عن الله عز وجل والعارفون به جل في علاه. وسوف أقف وقفات مع هؤلاء الكرام من الأنبياء ومن الصالحين سريعة تثبت لك مدلول قوله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذا لم تكن صلاتنا ونسكنا وبيعنا ومزحنا ومجالسنا لله، فعرف أن اجتزأنا شيء من الحياة جعلناه شيء لغير الله عز وجل، وأن ما أحسن فهم الرسالة التي بعث بها السيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. تصوروا معي يوسف عليه السلام في الزنزانة، في مكان اللي يقول فيه خرجنا، يقول أحدهم في السجن: خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها، فلسنا من الأموات فيها ولا الأحياء، إذا جاءنا السجار يوما لحاجة عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا، انقطع. أتاه صديقه يسأل عن رؤيا، يفسر لي الحلم. قبل ما يفسر ألقى في الزنزانة محاضر عن التوحيد، قال عن التوحيد: يا صاحب السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ مباشرة. فمعه ربه سبحانه وتعالى بعلمه ومعيته حتى في الحبس، ولذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم في الغار كما مر معنا يقول: لا تحزن إن الله معنا. أنا قبل قليل ونسمع الطيور أتذكر هذا الهدد اللي يطير من الآن في الشجر، وإذا هو يعرف ربه ويأتي إلى سليمان يقول: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. عارف التوحيد، فاهم وعنده رسالة حاملها. إن أنبياء الله عز وجل أتوا يعرفون عن الله عز وجل. ونازلنا نقول ونكرر دائما: يا إخوة اجعلوا القضية الأولى قضية تعريف ربنا سبحانه وتعالى. ثم نأتي إلى سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام بأبي أمي صلى الله عليه وسلم، فكان هو صلى الله عليه وسلم أعرف الناس بربه. الآن يقوم من النوم صلى الله عليه وسلم، فقط يستيقظ ويعلمنا، يفتح عينيه صلى الله عليه وسلم يقول: من تعار من الليل عند البخاري؟ فقال: لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، ما في قضية إلا الله عز وجل. يدخل في الصلاة صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا يختلفون، اهدني المختلف في من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رواه مسلم. يقول ابن القيم عنده قال: دعا رب جبريل ورب ميكائيل ورب إسرافيل، لأن جبريل أتى بالوحي الذي فيه حياة الأرواح، وميكائيل يأتي بالقطر الذي فيه حياة النبات والحيوان، وإسرافيل الذي يأتي بالنفخة التي فيه حياة الناس إذا ماتوا، فهي حياة في حياة. فحياة صلى الله عليه وسلم حياة قلب وحياة روح وحياة جسم عليه الصلاة والسلام. فلما أتى في مسند أحمد رجل اسمه الأسود بن سريع قال: أما إني مدحت ربي بقصيدة يا رسول الله. قال: أما إن ربك يحب المدح. واسفهل صلى الله عليه وسلم وانشرح صدره وارتاح ليمدح الله عز وجل. ثم يأتي طلابه أكبرهم وأجلهم أبو بكر الصديق على هذا، ويخطب أول خطبة يعلن سياسة حكومته الجديدة أول ما يتولى، يعلم الناس أن العظيم لا زال، أنه حي ما يموت، باختصار برقية عاجلة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. الله معكم، الله حي، نحن ندعو إلى الله، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يقول ابن كثير في البداية والنهاية عيد لكم المرجع: صف عمر الناس يصلون خلف أبي، فقام سيد القراء يقرأ بهم، فلما وصل وقفوا منه مسؤول. عمر مشغول بالرعية، عسه في المدينة يدور، ومر بالمسجد وإذا صوت أبي مرتفع بالبكاء والصحابة يبكون وراه وقفوهم إنهم مسؤولون. قال: فسقط عمر وألقى العصا وحمله الصحابة، قال: بقي مريضا شهرا في بيته. وقفوا منهم مسؤولون، الواحد أحد يقول سوف نسألكم. عثمان حياه ترى الذي ميزه العلماء حياء من الله، يقول: ما مسست فرجي منذ بيعة رسول الله عليه وسلم، يغتسل جالس، حياء من الله، يرى أن الله معه. أمير المؤمنين أبو الحسن سيف الله المنتظر علي بن أبي طالب ترى ما عظمه صلى الله عليه وسلم وأعطاه الراية في خيبر، ما قال أنك نسيبي أو أنك زوج فاطمة أو أنك هاشمي أو أنك قرشي، لا، لأعطينا الراية رجل. شوف الميزة، ما هي البطاقة، ما هي الوثيقة، ما هو تاج الشرف. قال رجل يحب الله ورسوله، يحب الله ورسوله، خلاص انتهى الله في حياتهم. ذكر أيضا أخي الدكتور سلمان عودة في كتابه مع الله هذه القصيدة الرائعة المبكية، يمدح ربه ويعتذر إليه من الخطأ، يقول وحبك لو أدخلتني النار قلت للذين بها قد كنتم من أحبه. يقول والله جلالك وعظمك من حب لك لو أدخلت النار أن يقوم خطيب فيهم، قلت طعب أدخلني النار لكن يحبه. وأفنيت عمري في علوم كثيرة وما منيت إلا لقاه وقربه، أما قلتم من كان فينا مجاهدا سيعظم مثواه ويعذب شربه. يقول ابن تيمية عسى الله أن يتجاوز عنها، عسى الله أن يسامحها. شوف يا أخي هذا التأله والتقديس له سبحانه وتعالى. هذه السيرة الجميلة الله في حياتهم لابد أن تكون في حياتنا، لابد أن نشعر أعظم قضية منذ أن نصبح إلى أن نمشي، تعظيم الباري، توحيد الباري، تقديس الباري، مدح الباري، الله الله الله، التي الكلمة العظيمة لتملأ الكون، أشرف كلمة وأعظم كلمة. جزا الله خيرا من جعل هذا الموضوع الذي والله والله ما دار في المحافل ولا المؤتمرات ولا الجلسات ولا الجامعات ولا اللقاءات، أعظم من هذا الموضوع الذي طرقتموه تعريف الخليقة بربهم سبحانه. لا إله إلا هو ولا رب سواه، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
تلك السواعد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم.
تلك السواعد
علمتني الحياة أن كثير من أسباب مشاكل الفرد والإنسان الذنوب، كما قال الله سبحانه وتعالى ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وعلمتني الحياة أحفظ الله يحفظك، أحفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. وعلمتني الحياة ما فيش شيء أفضل من حسن الصلة بالله سبحانه وتعالى، وأقوى أسلحة الإنسان هو الدعاء في جميع الأحوال.
هذه القصيدة هي لمصطفى حمام، وهو شاعر مغمور كان معاصرا لعباس العقاد، فقصيدته اسمها الرضا. قال علمتني الحياة أن أتلقى كل ألوانها رضا وقبولا، ورأيت الرضا يخفف أثقالي ويلقي على المآسي سدولا، والذي ألهم الرضا لا تراه أبدا الدهر حاسدا أو عذولا. أنا راض بكل ما كتب الله ومزج إليه حمدا جزيلا. أنا راض بكل صنف من الناس لئيما ألفيته أو نبيلا. لست أخشى من اللئيم أذاه لا ولن أسأل النبيل فتيلا. فسح الله في فؤادي فلا أرضى من الحب والوداد بديلا. في قلبي مكان لكل ضيف فكن الضيف مؤنسا أو ثقيلا. ضل من يحسب الرضا عن هوان أو يراه على النفاق دليلا. فالرضا نعمة من الله لم يسعد بها في العباد إلا القليلا. والرضا آية البراءة والإيمان بالله ناصرا ووكيلا. علمتني الحياة أن لها طعمين مرا وسائغا معسولا. أكثر الناس يحكمون على الورى وهيهات أن يكونوا عدولا. فلكم لقبوا البخيل كريما ولكم لقبوا الكريم بخيلا. ولكم أعطوا الملح فأغنوا ولكم هجروا العفيف الخجولا. رب عذراء حرة وصموها وبغي قد صوروها بتولا. وقطيع اليدين ظلما ولص أشبع الناس كفه تقبيلا.
تشاهدون في الحلقة القادمة.
أنا أرى يا أخوة إن الأمة غيبت عن الله عز وجل.
فالإنسان المؤمن الصادق الذي لا ينسى شكر الله.
شنو آخر الاهتمامات العلمية في الفترة هذه؟
والله أنا طحت في سناب شات.
قال والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها، ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني، ولكن أين الله؟
والله الخالق البارئ المصور.
فأخذ يرتجف يرتجف يرتجف، لبسوه ما نفع، فشبوا النار مثل هذه وقربوه يتدفى. قال اللهم اجعل مثواي ووالدي في نار جهنم.
لمشاهدة أروع اللقطات الحصرية تابعونا على قناة سواعد الإخاء في اليوتيوب.
تلك السواعد باللقاء يحلو بها وعد اللقاء، وعلى المحبة والنقاء نلقى بأحلام الشباب. وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب، نرقى بأحلام الشباب.